Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. تباين وسط لجان المقاومة حول الإعلان السياسي والآلية الثلاثية تعلن سعيها لتسوية بأغلبية كافية وليست مطلقة. هيئة محامو دارفور تحذر من عواقب التسوية في الغرف المغلقة وتنتقد عدم زيارة مفوض حقوق الإنسان لـ300 محتجز. وفاة شخصين وإصابة المئات بحميات غامضة في بندسي بوسط دارفور، وأربع عمليات نهب مسلح في شمال وجنوب ووسط دارفور خلال يوم واحد. الآلية الثلاثية تطرح خارطة الطريق لمعالجة قضايا شرق السودان، والناظر تريك يرفض المقترح ويتمسك بإلغاء المسار والمنبر التفاوضي الخاص. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تباينت الآراء وسط أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم والولايات بشأن العملية السياسية التي طرحتها قوى الحرية والتغيير من مرحلتين، وأصدرت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ولجان المقاومة بالكلاكلات وأبو آدم بيانات منفصلة رفضا للعملية، بينما أحجمت لجان أخرى عن إصدار أي بيانات أو تصريحات. وفي الأثناء رهنت المنصة المشتركة لتنسيقيات لجان المقاومة في نيالة اتخاذ موقف إيجابي من العملية السياسية بتحقيق مطالب الشارع في ابتعاد المكون العسكري عن السلطة والمشهد السياسي وتشكيل حكومة كفاءات. وأوضح عبد العظيم عبد الله عضو المنصة لراديو دبنجا إنهم ينتظرون اكتمال الاتفاق لإعلام موقفهم، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في المنصة المشتركة ننتظر مخرجات الاتفاق الذي سوف يتم. هذا الاتفاق نرى ما هو مكوناته، ما هو موجهات. إن لم تتم بالشكل الذي يرضي طموحات الشارع فلن تكون مقبولة.
من جانبها أكدت لجان مقاومة جنوب الحزام بولاية الخرطوم رفضها الاتفاق مع العسكر، واعتبرته مساومة سياسية وتجاوز لمطالب الشارع في تحقيق العدالة والغصاص لدماء الشهداء. وأكد الفاتح حسين عضو لجان المقاومة في تصريحات لراديو دبنجا أن لجان المقاومة أعلنت التصعيد لشهر ديسمبر المقبل، وتستمر في التصعيد إلى حين إسقاط الانقلاب وتحقيق العدالة للشهداء، منتقد القوى السياسية التي تحتزم التوقيع على الاتفاق. وقال المكون العسكري: قتل شبابا بدم بارد، وكيف تسمح القوى السياسية لنفسها بالجلوس مع القاتل؟ وأعلن تمسكهم باللاءات الثلاثة: لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة. وأضاف في هذا الخصوص:
زول اللي أنا أقول تساوم معه، ونفس الزول اللي قتل رفاقنا، قتل زول من الشباب بكله دم بارد بأنه قال عاوز صحي مسار، عاوز صحي مسار. حصل فيه مجرد 120 شهيد لحد يسي، ما حققنا ولا جزء صغير من العدالة المفروض يتحقق. ليه؟ ما لم بل إنه الناس اللي سود عليهم التهم منهم قتلوا ناس، قتلوا ثوار في الشارع، في جزء منهم فكهم براءه في محاكم. البيت شو تاني؟ إنه نفس الزول ذاته يرجع تاني لنفس النهج.
قال الصادق علي حسن رئيس مجلس الأمناء المكلف لهيئة محامي دارفور إن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان جاءت في إطار تسوية خفية، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن اهتمامات المفوض انحصرت في الوضع السياسي العام ولم تعطي الانتهاكات والاحتجازات الاهتمام المطلوب، وانتقد عدم زيارة المفوض لـ300 من المحتجزين من شمال وغرب دارفور في مختلف سجون البلاد. وقال إن زيارة المفوض لوجد صالح جاءت في السياق السياسي، مبين إن اعتقاله له علاقة مباشرة بالمفاوضات الجارية. وأضاف في هذا الخصوص:
اهتمامات السيد المفوض السامي كانت منحصرة في القضايا المتعلقة بالوضع السياسي العام. صحيح الانتهاكات والاحتجازات هي من أهم القضايا التي تندرج في إطار محامه وفي إطار القضايا السياسية في البلاد، ولكن لم يكن يعطي هذه القضايا الاهتمام المطلوب. في اعتقادنا حتى أن زيارته للأستاذ وجي صالح تم في إطار السياق السياسي.
من جهة أخرى قال المحامي الصادق علي حسن حسن إن التسويات التي تجري بين أطراف التفاوض في الغرف المغلقة لن تقود البلاد إلى وضع سياسي مستقر، وأوضح لراديو دبنجا إن القوى الدولية التي تنشط حاليا لوضع أطراف التسوية لا تدرك ما يدور، وذكر أن استعجال القوى الدولية يأتي في إطار التقاطعات الدولية ورؤيتها بأن الظروف موات لتصميم ووضع جديد يتماشى مع المصالح الدولية. رفضت حركة جيش تحرير السودان قيادة تنبور أي تسوية سياسية ثنائية بين قادة الجيش والحرية والتغيير، وقالت إنها لن تسمح بالمراجعة أو التعديل في أي بند من بنود اتفاقية جوبا للسلام في البلاد، ودعت في بيان لها لتسوية سياسية شاملة تخاطب جذور المشكلة السودانية وتحقق أعلى درجات التوافق في البلاد. قالت الآلية الثلاثية إنها تسعى لتسوية مقبولة لأغلبية كافة وليست مطلقة ضمانا لاستدامة التسوية، مبينة أن زيارتها إلى كسلة تناولت العملية السياسية الشاملة وخارطة الطريق لمعالجة قضايا شرق السودان. ودعا محمد بالعيش المتحدث باسم الآلية الثلاثية في ختام زيارته لكسلة مساء الخميس، دعا السودان للقبول بالتسوية، وأوضح أن الآلية استمعت لمطالب مختلف المكونات الاجتماعية والحكومية والمدنية بكسلة، مطالب متعلقة بالتنمية والمشاركة في السلطة والثروة والعملية السياسية، وأضاف في هذا الخصوص:
قم به الآلية الثلاثية في البحث عن تسوية مقبولة من الأغلبية، عمادها الأغلبية وليس الأغلبية المطلقة، الأغلبية الكافية، أشدد على هذا المصطلح حتى تكون هذه التسوية مستدامة.
من جانبه قال الناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا إنه رفض مقترح الآلية الثلاثية لحل أزمة شرق السودان، وتمسك بمنبر تفاوض خاص مع إلغاء مسار الشرق، وأوضح في تصريحات صحفية أن الآلية الثلاثية عرضت عليهم المشاركة في الحوار لوصول لتسوية، موضح أنهم رفضوا أي اتفاق ثنائي أو ربط الحوار بوثيقة واحدة. من جهته رحب الناشط السياسي همرور حسين بزيارة الآلية الثلاثية إلى كسلة، وقال لراديو دبنجا إن الزيارة تأتي في إطار ضمان عدم إعاقة مكونات شرق السودان للتحول المدني والعملية السياسية الجارية، وأوضح أن الصراعات في شرق السودان أعاقت التحول المدني في المدينة وتسببت في الوضع الراهن، مشير إلى النظام البائد ما زال يمسك بزمام الأوضاع في الولاية. توفي شخصان وأصيب عدد كبير من النازحين في معسكر بندسي بولاية وسط دارفور بحميات ووبائيات لم يتم تشخيصها، وقال الشيخ إسحاق شيخ معسكر بندسي إنهم لم يتمكنوا من تشخيص الحالات وتقديم العلاج بسبب تردي الأوضاع الأمنية على خلفية الاشتباكات القبلية التي حدثت الأسبوع الماضي، وأشار إلى استمرار إغلاق سوق بندسي لليوم العاشر، ونبه إلى تردي الوضع الأمني وتزايد عمليات النهب في الطرق المؤدية إلى المعسكر، وأضاف في هذا الخصوص:
بندزا الأوراق متوترة جدا جدا، لأن أترى أنه السوق بندزا غافل، والأوراق الأمنية سيئة جدا جدا، ما في أي اقتصاد للنازحين، فحلينا مرض أنه أطفال وسن الكبار ده إخانات وتراج يعني كثافة كثيرة جدا جدا، لسه ما حدثنا عن المراحل القافلة والسوق قافل وما في منظمات ولا معصلين وظرفان بلتعب الحاجات ده.
نهب مسلحو الركاب عربة توك توك على الطريق الرابط بين سرف عمرة وقرية هامبول بولاية شمال دارفور يوم الخميس، وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا إن 6 مسلحين يستقلون مواتر اعترضوا طريق عربة توك توك تقل، كل من الدكتور البيطري نور الدين آدم محمد إبراهيم والمواطن محمد عبدالله نورين، وأشاروا إلى إيقافهم تحت تهديد السلاح ونهب كل ما بحوزتهم من نقود وموبايلات، ولم يصب أي منهم في الحادث. من جهة أخرى نهب مسلحون يوم الجمعة ركشة مملوكة للسائق آدوما زكريا أبو سمرة من داخل سرف عمرة بولاية شمال دارفور، وقال مواطنون من المدينة إن فزع تعقب أثر الركشة وعثر عليها بحوزة الجناة في منطقة غارة. تعرضت عربة تجارية لعملية نهب مسلح على الطريق بين مناواشي والبان جديد بمحلية نتيجا بولاية جنوب دارفور صباح الخميس، وقال السائق أحمد يعقوب لراديو دبنجا إن مسلحين يستغلون 4 مواتر اعترضوا طريقهم في منطقة الشرك وأطلقوا النار على العربة مما أدى لإتلاف التام، وأوضح أن المسلحين نهبوا ممتلكات ومبالغ نقدية وموبايلات، ونوه إلى عدم إصابة أي شخص من الركاب، وطالب السلطات بحماية الطرق والمواطنين وبسط الأمن في المنطقة. وأضاف السائق أحمد يعقوب في هذا الخصوص:
تعرضت علينا 4 موتر وهاجموا علينا وطلقوا علينا النار، ولجنوا لي 2 لاصقة عربة ودوالي قامت ضربوا لي المكنة بتاع العربية ونهبونا كل الممتلكات اللي عندنا. طبعا الناس تجار والله ماشيين يجيبوا معاي، وبعدها هم شالوا كل ممتلكاتنا وحتى تليفوناتنا لجنة الندوب لأنها كانت ما أنا.
من جهة أخرى أطلق مسلحون النار على عربة تجارية في الطريق بين منطقة أم خير وغارسيلا بولاية وسط دارفور. أعلنت وزارة المالية يوم الخميس التوقيع على اتفاقية بمبلغ 15 مليار دولار مع شركة الخليج للبترول المحدودة لتمويل إنشاء خط سكة حديد بورسودان أدري طوله 2467 كيلومتر ويخدم 134 محطة. وأكد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الاتفاق عبارة عن إنشاء خط سكة حديد حديث ومعياري سريع يربط الميناء الرئيسي للبلاد بآخر نقطة في المنطقة الغربية. أكد المدير التنفيذي لمحلية التضامن فيصل مأمون تفشي الحميات مع وجود حالات اشتباه بحمى الضنك، مؤكد أخذ العينات وإرسالها إلى الأبيض لإجراء الفحص اللازم. وقال فيصل لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي يسير بصورة طيبة، كاشف عن وقوع بلاغ تعدي 1 في الأسابيع الماضية بمشروع إنتاج البذور المحسنة التابع لوزارة الزراعة، فضلا عن وقوع حوادث طفيفة تم السيطرة عليها. نفذت الشرطة يوم الأربعاء حملة حلاق الشعر طالت عدد كبير من الشباب في إطار محاربة ما وصفته بالظواهر السالبة. وقال ناشط من الضعيل لراديو دبنجا إن الحملة وجدت استنكارا واسعا وسط المواطنين، واعتبر الحملة انتهاكا لحقوق الإنسان وعدم مراعاة لخصوصياتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بالحملة اللي نفذتها الشرطة يعني قبل يومين في مدينة الضعين، هي حملة بيعتبروها يعني ظواهر سالبة متعلقة بالشعر الطويل وكذا، الناس اللي عندهم شعر ومربين شعر وكذا، فعملوا حملة في السوق قبضوا عدد من الشباب وحلقوهم. الحاجة دي يعني لقت استنكار من ناشطين من برضو الشباب.
قال مواطنون من مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى المدينة بعد الاشتباكات الدامية التي حدثت في أكتوبر الماضي، مشيرين إلى استئناف جزئي للدراسة في عدد من مدارس الأساس والثانوي. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن والي غرب كردفان زار المدينة ودعا النازحين للعودة ووعد بجبر الضرر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
لنا أصلا زي أكثر من 15-20 يوم ما سمعنا صوت طلقة، أبدوا الناس يرجعوا تاني. يعني أصلا المدارس فتحت، مدرسة دار المكتوم هنا فتحت، ثانويات 2 بنائين بنين وبنات، وعندنا مدارس بتاعة أساس فتحت جزء منها ما كلها، العدد ما كبير لكن يستلنا والناس ماشي عليها. يعني
دخل إضراب عمال هيئة السكة حديد في عطبرة يومه الرابع مطالبين بتعديل المرتبات ومستحقات وعلاوات مالية أخرى، مهددين بإعلان إضراب شامل اعتبارا من يوم غدا الأحد. وقال أحد أعضاء اللجنة المكلفة لشؤون العاملين لراديو دبنجا إن إدارة الهيئة تنصلت من الاتفاقيات السابقة، وذكرت أنها وافقت على الزيادات بناء على إيرادات الهيئة، وأوضح أن الإدارة لم تصرف مبلغ 50,000 الذي وعدت به بحجة عدم توفر الإيرادات الكافية. وأضاف في هذا الخصوص:
جاءت الخاصات بأنه السيد نائب المدير العام للمالية والإدارة، وهو نفس الشخص الأصدر الإشارة بصفة المدير العام بال50,000، جاتنا إشارة، طلعت إشارة آخر المواعيد، طبعا ادونا بها الرخصات قبل ما اتصل، لما وصلت لقينا فيها يعني تنصل من كل الاتفاق الفات.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة وقبول أبناء العاملين بالجامعات الحكومية اعتبارا من بعد غدا الاثنين 21 نوفمبر إلى 28 منه، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادل للعام 2022، وأشارت إلى ضوابط من بينها أن الطلاب المرشحون لقبول هذا العام سيفقدون مكانهم في القبول العام عند قبولهم في الدراسة على النفقة الخاصة. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. يثير تأخر تحقيق العدالة في الانتهاكات والجرائم التي وقعت في حق المجتمعات والأفراد في كل أنحاء البلاد، من جرائم حروب وجرائم ضد الإنسانية مرورا بالجرائم التي صاحبت الثورة وحتى فض الاعتصام أمام القيادة العامة وما بعدها، يثير الكثير من التساؤلات والمطالب، ويظل الحديث عن مبدأ العدالة الانتقالية كآلية لتحقيق هذا العدل المنشود والمساعدة في الانتقال إلى السلم المجتمعي هو محل اهتمام الضحايا والقانونيين والناشطين وكل أفراد المجتمع. أظهرت التسريبات من الحوار الجاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والهادف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أن مسألة العدالة الانتقالية هي واحدة من 4 مسائل لم يتم الاتفاق حولها. وجاء في ملاحظات المجلس العسكري على وثيقة المحامين التي تضمنت مشروع دستور انتقالي، جاء نص اشتمل على حصانة إجرائية تمنع اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية. في ظل كل هذا، هل هناك إمكانية للحديث عن تطبيق عدالة انتقالية في الواقع؟ الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان يقول أن مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب الآن في السودان.
هو حقيقة مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب بالنسبة للوضع في السودان الآن بصورة عامة، خاصة وأن هناك جرائم كبرى يعني ارتكبت من قبل فترة طويلة وما زالت ترتكب، ودعنا نقول من يونيو 1989 أعتقد لا ضير في ذلك، لأن في بعض الجرائم لا تسقط بالتقادم. على أي حال، موضوع العدالة الانتقالية يجب أنه يكون واضح لكل الناس بأنه هي عبارة عن إجراءات قضائية عدلية اجتماعية سياسية يعني متعددة الجوانب، وهي استثنائية يعني في المقام الأول، والغرض الأساسي هي معالجة الخلل في الدول التي تخرج الدول أو المجتمعات التي تخرج من حالة بتاعة نزاع داخلي، حرب داخلية مدمرة، خراب شامل، أو من حكم ديكتاتوري كان قابض أساء استخدام السلطات في يده. عشان كده لازم يتم نوع من أنواع العدالة يكون مساهمين فيها كل أعضاء المجتمع، كل القوى السياسية والقوى الحية في المجتمع، الدولة كذلك. والقرض الأساسي إنه العدالة الانتقالية بتهتم بالضحايا وظروف الضحايا وكيفية يعني حقاق الحقوق وتقديم العدالة، وكذلك احترام أدمية وكرامة هؤلاء الضحايا.
لكن من جهة أخرى، يقول الأستاذ الصادق علي حسن المحامي والقيادي بهيئة محامي دارفور، أن العدالة الانتقالية التي يتم الحديث عنها الآن هي موجودة كمشروعات يتم الحديث عنها في القاعات والفنادق، لكن في الواقع لا توجد إجراءات حقيقية وسليمة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.
العدالة الانتقالية التي يعني يتم التحدث حولها هي يعني هي موجودة يعني ك يعني ك كمشروعات يتم إنفاذها في الفنادق، عبارة عن مشروعات في الممولين، عبارة عن يعني نمط جديد للنخب، لكن في واقع الحال لا توجد على الإطلاق إجراءات يعني حقيقية أو سليمة فيما يتعلق بما يسمى بالعدالة الانتقالية. الآن عشرات من أسر الشهداء تجمعوا وكانت لديهم، نحن لا نتحدث عنهم، بل كانوا يعني لديهم مذكراتهم التي يتحدث
أن يتسليمها إلى المفوض، ولكن في إعادتها من خلال المتابعة لم يوفقوا. فكيف تتحدث عن عدالة انتقالية والمجموعات المعنية بالحديث عن التحقيقات حول هذه العدالة الانتقالية، سواء كان هنا في الخرطوم أو سواء كان في الولايات الأخرى، لا يجدون فرص الالتقاء بالمبعوثين الدوليين أو الوفود مثل المفوض السامي لينقلوا له وجهة يعني أو ينقلوا لهم كوفود وجهة نظرهم في قضايا الانتقال وقضايا العدالة. هذه هي يعني من قضايا النخب التي يتم الحديث عنها في الصوالين والقرف المقلقة، وهذه هي الأمور على هذه الشاكلة لن تنقل بنتائج كما تتعلم.
من جهتها قالت الأستاذة أميرة كابوس عضو منظمة أسر الشهداء ووالدة الشهيد مطر، قالت إذا كان المقصود من العدالة الانتقالية هو إقرار مبدأ عفى الله أما سلف فأننا لن نحقق عدالة، وأضافت بأن الحقيقة والاعتراف بالجرائم هو الأساس في العدالة الانتقالية.
مبدأ الأساسي للعدالة الانتقالية أول حاجة الحقيقة، عشان أنت داير تطبق العدالة الانتقالية بأي شكل جابه، وفي كل الدول والأمثلة اللي حصلت في كل الدول طبقتها بتبدأ القصة دي يا إما الحقيقة قصاد العفو أو تمشي بالحقيقة والاعتذار بعد ذاك إنه يكون الشخص مستعد للمحاسبة ويتجرد من كافة الرتب والحاجات اللي هم متدفع بها وجبر الضرر، وفي الحقيقة المرحلة بتاعت العفو اللي هي يعني إذا كانوا أسر الضحايا بصاب هذه النوايا الطيبة بالشخص إنه الوعد بعدم تكرار الجرائم والحاجة دي بيجي المرحلة الأخيرة فيها إنه يمكن أن يمنحوا الأشخاص غير العفو. نحن في القصة دي لأنه نحن بالحقات يكرر وينكر وفي كله ينكر الجريمة الارتكبة. بالنسبة لنا دي نهائي ما حتوصلنا لعدالة. إذا أنت دار تعمل نموذج بتاع عدالة انتقالية بس تقول للناس عفى الله عما سلف، ما نموذج العدالة الانتقالية. العدالة دي انتقالية أو جنائية أو كده، المبدأ كان العدالة وإحقاق الحق. فأول حاجة تحصل إنه يعترف المجرم بالجرائم اللي ارتكبها ويطلب يعني العفو أو يطلب الحاجة دي من أسر الضحايا. لكن إذا أنت أمام قاتل يصر على إنه ينكر وبالعكس بيواصل في المزيد من القتل، كيف تتوقع منه إنه يلتزم بأي مبدأ من مبادئ العدالة؟ هذه الفكرة الأساسية بالنسبة لنا إحنا كأسر الشهداء. ما أنت تطالبني وتقول لي دارين نطبق العدالة الانتقالية ولا التسوية دي، تقول لك عدالة انتقالية وفي الآخر أنت يعني وين المبدأ الأول للعدالة الانتقالية دي؟ فدي ما منطبقة علينا نهائي. بالحالة بتاعتنا بتاعت السودان دي غير منطبقة ولا يمكن أن تؤدي لعدالة بأي صورة من الصور.
وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، جاءت في ملاحظات المجلس العسكري على وثيقة المحامين التي تضمنت مشروع دستور انتقالي نص اشتمل على حصانة إجرائية تمنع اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية، وذلك بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور في 2022. الكلام ده بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية، ما لم يكون ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني عمرت به القيادة العليا فردا أو عضوا بشكل مباشر بارتكابه. فهل هناك إمكانية للحديث عن عدالة انتقالية في ظل مثل هذه الحصانة؟ يقول الأستاذ عبدالباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان أن من يطالب بهذه الحصانات أكيد لديه ما يخاف عليه، ويضيف بأن العدالة الانتقالية هي مشاريع خاصة بالدولة يمكن نسميها خارطة الطريق تتفق عليها مكونات المجتمع، ذلك بغرض حلحلة المشاكل المرتبطة بالعدالة ورفع الظلم.
موضوع الحصانات فحقيقة موضوع يعني مؤسف تماما انه يعني يكون في تفكير بهذا المستوى، لانه بيعني في المقام الاول بان من يطالب بهذه الحصانات عنده ما يخاف عليه يعني، وهذا ما لا نرجوه. مشاريع العدالة الانتقالية هي مشاريع خاصة بالدول، انت تقدر تسميها ان خارطة الطريق تتفق عليها مكونات المجتمع المحدد بغرض حلحلة المشاكل اللي عندها علاقة بموضوع العدالة ورفع الظلم، بالطريقة التي تساعد في إيجاد مجتمع معافى، مجتمع متصالح مع ماضيه مع نفسه حتى إنه الأمور تستقيم. وده لسبب بسيط، يعني طبيعة الجرائم التي ارتكبت، حجم هذه الجرائم، عدد المشاركين فيها، مواقعه كذلك في أجهزة الدولة لاتخاذ القرار. لكن هذا لا يمنع بأي صورة من الصور أصحاب الحقوق الخاصة بأنه يعني يبدو إجراءات عدالة تقليدية عن طريق المحاكم كويس، وتقديم ما عندهم من أدلة لإدانة أي شخص في البلاد. يعني بعض الجرائم لا تخضع لقانون التقادم، يعني ما عندها 10 سنين 20 سنة تسقط إذا كان ما في حد رفع، لأنها جرائم كبرى. ومن حق الضحايا إذا عندهم الوثائق الكاملة، عندهم الأدلة الكافية، إنه يتابعوا هذه القضايا ويرفعوها عن طريق القضاء العادي أو طريق القضاء حتى الدولي، يعني أو المحاكم الهجين المتوقع إنها تحصل في السودان. يعني
أما الأستاذ الصادق علي حسن المحامي يقول أن هذه الحصانات مرتبطة بقضايا تتعلق بحقوق خاصة، قضايا تتضمن جرائم قتل يجب أن لا تكون مكانا للتفاوض، مكانها يجب أن يكون إجراءات جنائية وبلاغات جنائية. أنا بشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وقبلكم بشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان، والأستاذ المحامي الصادق علي حسن القيادي بهيئة محامي دارفور. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.